أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: الوجه الثاني أن الكشفين في الدلالتين قائمان دائما على أساس نكتة واحدة. هذا الكلام أنه هل الدلالة الالتزامية تكون تابعة للدلالة المطابقية؟ فعندما تسقط أو يسقط المدلول المطابقي عن الحجية يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية. كان الجواب الأول أنه التفرع في الوجود يؤدي إلى التفرع في الحجية، فإذا لم يوجد المدلول الالتزامي المدلول المطابقي فمعنى ذلك أنه لا يوجد المدلول الالتزامي. لكن رد السيد الشهيد على هذا الوجه أنه التفرع في الحجية أو التفرع في الوجود لا يؤدي إلى التفرع في الحجية، فمن الممكن أن المدلول المطابقي يكون موجودا ولكنه ليس بحجة وتبقى حجية المدلول الالتزامي. ثم جاء إلى رأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن اللازم العام دائما يرجع إلى اللازم الخاص، ورد السيد الشهيد على ذلك بذكر مثال عن اللازم العام: عدم السواد في مقابل الصفر. الآن نأتي إلى رأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، يقول أن اللازم العام لا يرجع دائما إلى المساوي، ولكن الكشفين أي قوة الاحتمال، لأن الكشف معنى الاحتمال، الرجوع إلى قوة الاحتمال في الأمارة، ولكن الكشفين أي قوة الاحتمال في الدلالتين المطابقية والالتزامية قائمان دائما على أساس نقطة واحدة وإن كان اللازم أعم. إذن عندي نقطة واحدة هنا لحجية المدلول المطابقي وحجية المدلول الالتزامي حتى لو كان اللازم أعم. هذه النقطة مثلا نقطة اشتباه الثقة في النقل، قد يكون الثقة اشتبه في النقل، ففي هذه الحالة إذا اشتبه الثقة في نقله فنحن على أساس استبعاد خطأ الثقة نأخذ بالمدلول المطابقي ونرتب عليه المدلول الالتزامي. فإذا عندنا الاشتباه الثقة معنى ذلك أنه المدلول المطابقي لن يكون موجودا، وبنفس خطأ الثقة المدلول الالتزامي لا يكون موجودا. إذن النظر إلى أنه لماذا نأخذ بالمدلول المطابقي والمدلول الالتزامي في خبر الثقة مثلا؟ لأننا نستبعد اشتباه الثقة، فنأخذ بالمدلول المطابقي والسبب هو استبعاد خطأ الثقة، ونأخذ بالمدلول الالتزامي لاستبعاد خطأ الثقة. فإذا تبين أنه الثقة مخطئ في هذه الحالة لا نأخذ به المدلول المطابقي ولا نأخذ بالمدلول الالتزامي بنفس السبب. إذن كان عندنا سبب منفصل، مو أنه المدلول الالتزامي يترتب على المدلول المطابقي فقط، لا، أكو علة مشتركة بينهم. لماذا نأخذ بالمدلول المطابقي؟ لأننا نستبعد اشتباه الثقة. لماذا نأخذ بالمدلول الالتزامي؟ لأننا نستبعد اشتباه الثقة. فإذا تبين أن الثقة مخطئ كلا المدلولين راح يسقطان، مو لأن المدلول الالتزامي متفرع على المدلول المطابقي، لا، لأن هناك علة مشتركة، نحن نأخذ بالمدلول المطابقي لهذا السبب ونأخذ بالمدلول الالتزام لهذا السبب، فإذا سقط السبب سقط المدلولان، يسقط الأول ويسقط الثاني. فإذا تبين أن الثقة مخطئ يسقط المدلول الالتزامي المطابقي وتسقط حجية ما عندنا حجية فيه، وكذلك يسقط المدلول الالتزامي وتسقط حجية المدلول الالتزامي. إذن سقوط الحجية في الدلالتين أو في الدلالة الالتزامية بنفس نقطة سقوط المدلول المطابقي، مو أنه سبب آخر موجود، وإنما هذا السبب الواحد هو الذي يؤدي إلى سقوط الحجية. واضح؟ يعني ما أرجع أنه المدلول الالتزامي مترتب على المدلول المطابقي، وإنما أكو سبب. ليش نأخذ بالمدلول المطابقي؟ للسبب، لهذا السبب، السبب الثاني أيضا لنفس السبب، فإذا سقط السبب يسقط المسببان. ما ناخذ بالمدلول المطابقي، لا نستبعد فناخذ، ونستبعد بالمدلول الالتزامي ام ناخذ؟
ما نستبعد بالمدلول المطابقي، ما نستبعد خطأ فما ناخذ بالمدلول
المطابقي. لان السبب سقط،
سبب المدلول المطابقي
والسبب نفسه هو نفس سبب المدلول الالتزامي،
سبب واحد.
فاذا سقط السبب سقط المسببان. يعني ما أرجع أنه هذا مترتب عليه حتى نقول تبعية في الحجية.
هو يعني معناته من شيء واحد
هو عندنا مدلول مطابقي احترق زيت. شنو اللي مترتب على احتراق زيت؟ الموت بالاحتراق. يصير عندي كأن يوجد عندي خبران، خبر احترق زيت، والخبر الناتج من الخبر الأول هو مات زيد بالاحتراق، فصار عندي خبرين، عندي مدلول مطابقي والخبر الثاني مدلول التزامي. ليش أخذ بالمدلول المطابقي؟ لأني أستبعد كأن عندي خبرين، خبر ثقة وخبر ثقة نفس الثقة. ليش أخذ بالمدلول المطابقي؟ هذا السبب. أخذ بالمدلول الالتزامي كأن خبر ثاني موجود، خبر متضمن في الخبر الأول، فبنفس السبب الذي يؤدي إلى سقوط حجية المدلول المطابقي يؤدي إلى سقوط حجية المدلول الالتزامي. فالسيد الشهيد يرجع إلى سبب واحد، فإذا سقط السبب سقط المسببان. هذا رأيي على كل، قد ممكن تناقش ما درأي. الآن يعطي مثال، يقول إذا أخبر الثقة عن وقوع زيت في النار ثبت المدلول المطابقي وهو وقوعه في النار واحتراقه، والمدلول الالتزامي هو موته بالاحتراق، فكان عندي خبرين الآن، خبر الأول احترق زيت، خبر الثاني مات زيت بالاحتراق، وهذا الخبر يأتي من نفس الثقة. فإذا هنا يثبت المدلولان بنقطة واحدة بسبب واحد وهو عدم اشتباه هذا المخبر، فإذا علم بعدم وقوعه في النار لاشتباه المخبر، فهنا أنه حينما نستبعد موت زيد بالاحتراق فلنفس السبب لأنه كان مشتبها نستبعد المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي. فإذا لرجوعهم إلى نفس الاشتباه، نفس الاشتباه الذي وقع في المدلول المطابقي، هذا الاشتباه نفسه يقع في المدلول الالتزامي. هذا بالنسبة مثال الكاشفية الواحدة. لو عندي كاشفية متعددة، يعني أتى مخبر، المخبر الأول قال بأن زيد احترق، المخبر الثاني قال إن زيد احترق، إذا تبين اشتباه المخبر الأول يسقط المدلولان، لكن عندنا المخبر الثاني أيضا ما قلنا بخطئه، فرح نأخذ المدلولين وإن كان نفس الخبر. فهنا يعطي مثال الكاشفية الواحدة والكاشفية المتعددة. إذن النتيجة النهائية أن الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية وتابع لها، فإذا سقطت حجية الدلالة المطابقية تسقط حجية الدلالة الالتزامية. هذا رأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فيقول الوجه الثاني: إن الكشفين في الدلالتين قائمان دائما على أساس نقطة واحدة، مثل من قبيل نقطة استبعاد خطأ الثقة في إدراكه الحسي للواقع، فإذا أخبر الثقة عن دخول شخص للنار ثبت دخوله واحتراقه، هذا المدلول المطابقي، وثبت موته، هذا المدلول الالتزامي. نعم. إذا قلنا احترق، زين دخل في النار واحترق، ممكن تبي تخلي الدخول ويكون عندي المدلول الالتزامي الاحتراق والموت، ممكن، لكن على المثال أنه احترق زيد فمات زيد، ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك بنقطة، يعني بخبر الثقة، بذلك يعني بخبر الثقة، بنقطة استبعاد اشتباهه في رؤية دخول الشخص إلى النار، فإذا علم بعدم دخوله وأن المخبر اشتبه في ذلك فلا يكون اضطراب أن الشخص لم يمت أصلا متضمنا لاشتباه أزيد مما ثبت، بل يعتمد على نفس اشتباه المدلول المطابق. فإذا نفس الاشتباه راح يسقط المدلول المطابق ويسقط المدلول الالتزامي. مرة ثانية: فلا يكون اضطراب أن الشخص لم يمت أصلا متضمنا لاشتباه أزيد مما ثبت، يعني أن الاشتباه الذي كان موجودا بالنسبة للمدلول المطابق نفس الاشتباه يأتي في المدلول الالتزامي، فما عندي شيء زايد. يعني إذا افترضنا أن زيد لم يمت أصلا، لأنه ما احترق حتى يموت، فهذا لا يتضمن اشتباه أكثر من اشتباه المدلول المطابقي، يعني المدلول المطابقي المدلول الالتزامي الاشتباه الموجود فيه نفس الاشتباه الموجود في المدلول المطابقي، لا مو شيء ثاني، مو شيء أكثر من ذلك ولا سبب آخر، وإنما نفس السبب. هذا بالنسبة لمثال الكاشفية الواحدة، يعني خبر ثقة واحد، وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين، يعني في عرض واحد، مو عرض، عرض، عرضيين يعني في عرض واحد في نفس الوقت، يعني عن الحريق من شخصين إذا علم باشتباه أحدهما في رؤية الحريق فإن ذلك لا يبرر سقوط الخبر الآخر عن الحجية، لأن افتراض عدم صحة الخبر الثاني يتضمن اشتباها وراء، يعني غير الاشتباه الذي علم في الخبر الأول. فهنا عندي خبرين، المخبر الأول يقول احترق زيد، المخبر الثاني يقول احترق زيد، تبين اشتباه المخبر الأول، يظل عندي المخبر الثاني، نفرض أنهم كانوا نقل الأول في الساعة الأولى، تبين في الساعة الأولى زيد بعد ما كان محترق، فيسقط الخبر الأول، لكن نقل الخبر الثاني في الساعة الثانية احترق زيد، ففي الساعة الثانية رح نأخذ خبر المخبر الثاني. والنتيجة الفاء النتيجة، فالصحيح أن الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية، وأما الدلالة التضمنية إذا كان الكلام سابقا عن الدلالة الالتزامية، الآن الكلام عن الدلالة التضمنية كنتيجة إذا، ولكن السبب مختلف، وكعادة الشهيد ممكن يأخذ نفس النتيجة ولكن التبرير تبرير مختلف. وأما الدلالة التضمنية، انتهينا الدلالة الالتزامية، الآن يأتي إلى الدلالة التضمنية. وأما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم أنها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. إذن رح نسأل هنا: هل حجية الدلالة التضمنية تابعة لحجية الدلالة المطابقية أو لا؟ في الدلالة الالتزامية وصلنا إلى التبعية، فهل في الدلالة التضمنية أيضا كذلك؟ الجواب يقول السيد الشهيد أن المعروف بين العلماء أن الدلالة التضمنية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. شنو معنى الدلالة التضمنية؟ دلالة اللفظ على جزء معنى. فإذا عندي مثال أكرم العلماء، دلالة كلمة العلماء على كل فرد فرد، يعني أكرم الفرد الأول، أكرم الفرد الثاني، أكرم العالم الثالث. لنفرض أن العلماء كان عددهم 100، فلما أقول أكرم العلماء هذا الخطاب ينحل بعدد العلماء. عندك 10 يعني أكرم العالم الأول، أكرم العالم الثاني، أكرم العالم الثالث، ينحل بعدده. مثل ما الآن أقم الصلاة، أقم الصلاة يا أحمد يا علي يا بكر يا زيد، ينحل بعدد الأفراد. فإذا الوجوب التضمني هو وجوب إكرام العالم الأول ووجوب إكرام العالم الثاني. فإذا ورد عندي خطاب ثاني يقول لا تكرم العلماء الفساق، فهنا هل يسقط المدلول المطابقي في أكرم العلماء أو ما يسقط؟ أكرم العلماء يعني أكرم جميع العلماء، فإذا جاء عندي لا تكرم العلماء الفساق فهذا أكرم العلماء الموجود في أكرم العلماء، يعني كل العلماء وليس مجموعة من العلماء اللي هم العدول. فإذا جاء خطاب لا تكرم العلماء الفساق ففي أكرم العلماء بعد ما عندي مدلول مطابقي، لأنه راح يقدم القرينة تقدم على ذي القرينة. فلا تكرم العلماء الفساق نفهم من أكرم العلماء يعني أكرم العلماء العدول كنتيجة للجمع بين الدليلين. فهنا سقط المدلول المطابقي لأكرم العلماء عن الحجية، لأنه الآن نفهم عدم إكرام جميع العلماء، بل عدم إكرام الفساق وإكرام العدول. فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية هنا لا يسقط المدلول التضمني بالنسبة إلى العلماء العدول. تعارض بين الأول والثاني، يعني الآن نفرض أحد المعصومين قال أكرم العلماء، ثم عندنا رواية ثانية لا تكرم العلماء الفساق، شو راح تصير النتيجة عندي؟ نعم الحين يعني الآن بالنسبة للأول مو التزامية، الآن كلامنا عن التضمنية، انتهينا من الالتزامية مطابقية مع التضمنية، كلامنا الآن في التضمنية مو في الالتزامية. فهل يسقط المدلول التضمني بسقوط المدلول المطابقي أو لا؟ الآن نبين مرة ثانية، هو الجزء يعني لما نقول أكرم العلماء شنو معناته؟ أكرم العالم الأول، أكرم العالم الثاني حتى يصير تضمن عندي، أكرم العالم الثالث يصير تضمن. إذا جاء عندي خطاب يقول لا تكرم العالم الأول فهل يسقط المدلول التضمني في بقية العلماء ولا يظل موجود؟ فحينما يأتي عندي رواية تقول أكرم العلماء يعني جميع العلماء، يأتيني دليل ثاني يقول لا تكرم العلماء الفساق، شنو راح أخرج من العلماء؟ أخرج الفساق، شنو اللي يبقى تحت العلماء؟ العدول. يعني النتيجة بالجمع بينهما أكرم العلماء العدول. نأتي إلى خطاب أكرم العلماء يعني أكرم جميع العلماء، المدلول المطابق سقط وما سقط بالجمع مع الدليل الثاني؟ سقط، لأنه ما عندك مطابق، يعني ما عندك إكرام جميع العلماء. يقول الآن سقط المدلول المطابق لكن يظل عندي المدلول التضمني في العدول ولا ما عندي؟ يعني أكرم العالم الأول العادل، لا تكرم العالم الفاسق الثاني، أكرم العالم العادل الأول. فأكرم العلماء سقط المدلول المطابق منه، فسقط أنه إكرام الفساق، فهل يسقط إكرام العدول أيضا أو لا يسقط؟ نقول ما يسقط. نعم. نعم. جمعت بينهم. لأن إذا قلنا الرواية الثانية تقول لا تكرم العلماء الفساق المذلول المطابقين، عدم إكرام الفساق من الدليل الأول. فإذا أخرجنا من دائرة أكرم العلماء أخرجنا الفساق، بقي العدول في دائرة العلماء. نقول أيضا إكرام العدول يسقط ولا لا يسقط؟ نقول المذلول التضمني غير تابع في حجيته، غير تابع للمذلول المطابقي، سقط المذلول المطابقي عن الحجية فيبقى حجية المذلول التضمني، فنقول بوجوب إكرام العدول، يعني أكرم العادل الأول، أكرم العادل الثاني، أكرم العادل الثالث، فيبقى اللي في الدائرة الآن أخرجنا جزء، هذا الجزء الباقي أيضا يكون حجة، يعني راح يصير عندنا سقوط العلماء عن المدلول المطابقي، وكان أكو مدلول تضمني اللي هو إكرام عالم عالم، فسقط أخرجنا الفساق وظل العدول تحت وجوب الإكرام لأنه متضمن، وإن كان سقط المدلول المطابقي لكن لم يسقط المدلول التضمني في العدول. نعم سقط في الفساق لكن لم يسقط في العدول. تابع سر واحد بعد ما عندك تضمن، تضمن يعني أكو مجموعة أو متضمن لكل فرد فرد. تقدر تقول احترق بعض الناس أو احترق مجموعة، ما بعد نضرب مثال، احترق مثلا مجموعة في مكان معين في دائرة معينة، احترق الموجودون في هذه الدائرة، شنو راح يصير؟ أنه المدلول المطابق احتراق الجميع، يعني احتراق الأول، احتراق الثاني، احتراق الثالث، بس هذا راح يصير واقع خارجي قاعد تنظرنا، ما في أمر، احنا نظرنا إذا مدلول مطابق يعني عندك أمر حتى تخرج البعض من الأمر ويظل البعض موجود، أما لو ثبت عدم احتراق الجميع بعد ما عندك مدلول تضمني. لكن لنفرض أنه على نفس المثال قلنا بعدين ثبت بأن خمسة من الموجودين في الدائرة لم يحترقوا، أخرجنا الخمسة فظل العشرة الموجودين تحت الاحتراق، فممكن أنه تخرج مجموعة الباقي يظلون في الدائرة. هذا نفس القدر نفس المثال أو ذاك المثال أيضا، يعني الآن إذا عندي مجموعة ثم بدليل آخر أخرجنا منهم جماعة، فهل البقية يكونون تحت نفس الخطاب أو لا كمدلول تضمني؟ فهل إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية يعني سقوط المدلول التضمني عن الحجية؟ أقول نعم أنت أخرجت خمسة لكن باقي العشرة موجودين في نفس الدائرة، لأنه بالخطاب الثاني حينما يقول لا تكرم العلماء الفساق المقدار اللي أخرج الفساق، فيبقى العدول في داخل نفس الدائرة. فإذا هنا نقول بوجوب إكرام الباقي أو عدم وجوب إكرامهم، لأن أكرم العلماء سقط المدلول المطابقي، فهل أيضا يسقط المدلول التضمني؟ نقول لا، أن المدلول التضمني في حجية المدلول التضمني ليس تابعا لحجية المدلول المطابقي، فإذا سقطت حجية المدلول المطابقي فلا تسقط حجية المدلول التضمني. تبدأ مثال بعد مثال توضيح يطبق على كل مثال مثل هذا المثال.
يعني شفنا أن المنطقة خدنا يعني مثل لما أقول السيارة خبارك أو تعفر السيارة وأقصد فيها المكين، هذه يقول دلالة تضمنية أن أطلقت المعنى الكرامي،
خذيت لفظ واحد في الدلالة على أجزائه، إحنا خذينا علماء دائرة العلماء وعلى أفراده، مرة ممكن يكون على الأجزاء ممكن يكون على الأفراد.
إيه بس المشكلة
إن مثال ثاني. إذا واحد مثال ثاني شو يصير؟
هذا يصير بالإطلاق والتغيير، بالإطلاق والتغيير، هذا اللفظ مطلق اللي يعيشون العلماء وأكل أولاد المفسر هذا التغيير، كأنه ما يحتاج.
تقدر تطبق على التغيير وتقدر تطبق على التضمن، شو المانع إن مثال واحد يصير من عدة جهات تطبق؟
يعني
عنوانين نفس المثال طرقة ريضة الله هناك تقدر أنه الدلالة التضمنيه فراح ناتي بمثال يتناسب مع العنوان. ما نبي نطبق على نفس احترق زيد يعني احترق اجزاء زيد، تبي تطبق على الاجزاء. نجيب مثال انه يكون عندي دائره وفيها افراد والافراد متضمنين في العلماء ولا ما متضمنين، يعني النظر مره الدلاله التضمنيه دلاله اللفظ على جزء معناه، تنظر الى شيء واحد له اجزاء او تنظر الى عنوان وله افراد. أنا بصبر على احتراق زيد يعني احترق كل جسمه نفس الشيء. إذا ثبت عندك أن إيده ما احترقت تخرج هذا ويبقى بقية الأجزاء في الدائرة. أنت نظرك إلى الأجزاء، أنا نظر إلى الأفراد، ما يفرق عندنا شيء. طبق مرة على الأجزاء ومرة طبق على الأفراد، وتضمن وتضمن، مرة دلالة اللفظ يعني الشيء الواحد على أجزائه، ومرة عنوان ينطبق على أفراده أيضا يعتبر تضمن.
حتى لما
نطبق على الفرد تعليم يجب أن نعمل نفس الفرد، قلنا أنه تطبيق مرة على الجزء على الأجزاء ومرة على الأفراد، تقدر تطبق مثال نسيب. ويقولون لا مناقشة في الأمثال دائما، يعني لا تنظر إلى نفس المثال وإنما النظر إلى المفهوم، وصل المفهوم؟ إذا وصل بعد تقدر تطبق على أي مثال ثاني.
هل يمكن تطابق دلالة مطابقية وتضمنية في نفس الوقت؟
نعم.
موجودة فيها؟
نعم. على حسب الخطاب بعد. إذا الخطاب موجه إلى فرد واحد. نعم.
فيها دلالة تضمنية.
تضمنية على إكرام كل فرد من العلماء. فالحين لما توجه الخطاب أكرم العلماء. العلماء مو شيء واحد. العلماء عنوان. والعنوان لا أفراد، فهذا الخطاب راح ينحل بعدد الأفراد. نعم، العلماء ما ينطبق على شيء واحد وإنما له أفراد، فإذا كان الخطاب إلى العنوان، العنوان ما يستجيب، أفراد العنوان راح يستجيبون. مثل ما تقول يا أيها الإنسان أو يا أيها الناس، تقول يا أيها الناس يعني يا أفراد الناس، فأكرم العلماء يعني أكرم أفراد العلماء بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لوجود قرينة، لأن الخطاب لا يوجه إلى العنوان وإنما يوجه إلى أفراد العنوان. طبعا هذا البحث الأصولي يأتي تحت عنوان في الكتب، قد تجدون هذا العنوان، هل العام بعد التخصيص حجة في الباقي أم لا؟ عنوان ثاني، هل العام بعد التخصيص حجة في الباقي أم لا؟ ورح يأتي أيضا هنا في نفس الحلقة الثالثة تحت عنوان الظهور التضمني، رح يبحث السيد الشهيد مرة ثانية إذا بالي قبل الدليل العقلي، موجود بعنوان الظهور التضمني. على كل موجود العنوان قبل الدليل العقلي بكم صفحة كتابي على 3 صفحات تحت عنوان الظهور التضمني، راح يبحث السيد الشهيد هناك. فيقول أو أما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم أنها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. اقتصر السيد الشهيد على سطر واحد اللي بيناه من خلال الشرح. العنوان الجديد وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. طبعا هنا لابد من مراجعة الحلقة الثانية لتفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي. أذكركم بذاك المطلب. ما هو القطع الطريقي؟ هو القطع الذي يكون طريقا يعني كاشفا عن الحكم وليس له دخل وتأثير في تولد الحكم وفي وجود الحكم. فالقطع بالنسبة إلى مقطوعه يعني متعلق القطع طريق إليه، ودور القطع الطريقي هو التنجيز والتعذير لأنه كاشف. إذن القطع الطريقي له دور التنجيز، ينجز الحكم. فإذا قطعت بحرمة الخمر تتنجز حرمة الخمر. فمثاله إذا قال الشارع الخمر حرام، تقطع بأن هذا السائل خمر، فقطعك طريق إلى الخمر يعني كاشف عن الخمر. وتقطع بحرمة الخمر يعني قطعك كاشف عن حرمة الخمر. فإذا قطعت بالحكم فإن الحكم يتنجز عليك، فقطعت بحرمة الخمر فحرمة الخمر تتنجز عليك. هل قطعك له دخل في وجود الخمر واقعا؟ يعني أن هذا السائل موجود أمامك الآن، قطعت به أم لم تقطع به؟ هذا السائل موجود، قطعت بالحرمة أم لم تقطع بالحرمة؟ فالحرمة موجودة ثابتة، يعني قطعك لا يوجد له دور في وجود الحرمة. هذا بالنسبة لي مثال القطع الطريقي. في القطع الموضوعي، القطع يكون جزءا من الموضوع، والقطع لا يكون دخيلا والقطع يكون دخيلا في وجود الحكم، يعني في تولد الحكم، في ترتب الحكم. فإذا قال الشارع ما تقطع بأنه خمر حرام، هل القطع هنا طريقي أو موضوعي؟ موضوعي، لأنه جزء من الموضوع. ما تقطع بأنه خمر، الموضوع عندك الخمر والقطع بالخمر. ما تقطع بأنه خمر حرام، فإذا هذا السائل موجود أمامي، إذا قطعت بأنه خمر فتتولد الحرمة على قطعه، تترتب تترتب الحرمة على قطعه، تتولد الحرمة على قطعه. هل يتنجز تتنجز الحرمة؟ نقول لا، دور القطع الموضوعي أنه فقط تنتقل من الموضوع إلى المحمول، فله دور وتأثير في تولد الحكم. فتنتقل ما تقطع بأنه خمر حرام، متى تتنجز الحرمة؟ إذا قطعت بحرمة ما تقطع بأنه خمر، لأن القطع عن الحكم يعني قطع طريقي. فالقطع الطريقي للحكم ينجز الحكم. فإذا قلت ما تقطع، عيد مرة ثانية، ما تقطع بأنه خمر، هل هذا القطع ينجز الحرمة؟ أقول لا، المقدار الذي يعطينا القطع بالخمرية أنه يترتب عليه الحرمة، يأتي كمحمول. متى تتنجز الحرمة؟ إذا كان عندي قطع طريقي إلى الحرمة. كان واضح؟ أعيد الحين، لما أقول ما تقطع بأنه خمر حرام، إذا أنا قطعت بأن هذا السائل خمر فهو حرام، إذا لم أقطع بأنه خمر فهو ليس حراما. لا لا، اختلف الوضع الآن، قارن بينهم. هناك عندك، نرجع للمثال الأول، الخمر حرام، القطع بالنسبة للموضوع قطع موضوعي إلى طريقي، طريقي مو جزء من الموضوع. أما هني عندك ما تقطع بأنه خمر، القطع يصير قطع موضوعي، فيختلف الوضع. نروح للمثال الأول، قطع طريقي إلى الخمر، شنو اللي يترتب؟ تترتب الحرمة على عنوان الخمر، هني تترتب الحرمة على ما تقطع أنه خمر. صار اختلاف، يعني متى المحمول يترتب على الموضوع، لا أن الموضوع ينجز المحمول، ما له شغل بالتنجيز. يعني الآن قطعت بأن هذا خمر، هذا ينجز لي الحرمة؟ يعني التنجيز متى يكون؟ إذا كان القطع بالحكم، إذا قطعت بأن هذا خمر، هل الخمر يتنجز؟ ما له معنى، لأن الأحكام تتنجز مو الموضوعات تتنجز. نكون دقيقين في النظر. إذا صار عندي قطع موضوعي أنتقل إلى المحمول، يعني المقدار اللي يعطيني القطع موضوعي انتقالي من الموضوع إلى المحمول، هذا المقدار. تقول لي زين المحمول يتنجز، نقول نعم يتنجز لكن بشيء آخر، بالقطع الطريقي إلى الحكم إلى المحمول. فعندي صار كأن سهمين، عندي موضوع الموضوع يترتب عليه المحمول، صار سهم اتجاه، اتجاه التنجيز، تنجيز اتجاه ثاني. إذا قطعت بالحرمة يعطيك السهم إلى الحرمة فتتنجز الحرمة. فصار عندي سهمين، سهم الأول يقول المقدار الذي يقول بترتب المحمول على الموضوع متى تتنجز الحرمة؟ إذا صار عندي قطع طريقي إلى المحمول. فإذا القطع الموضوعي يرتب الحكم والقطع الطريقي ينجز الحكم، حتى نكون عندنا دقة في النظر. نعم وإن كان يترتب، لكن الترتب ما يعني التنجز. فعندي تولد وترتب وعندي تنجز. في حالة الترتب المحمول يترتب على الموضوع، عندك الخمر حرام، الحرمة تترتب على الخمرية، لكن متى تتنجز الحرمة؟ لما يصير عندك قطع بالحرمة، يعني كقطع طريقي. فالمقدار الذي يعطيه إذا صار عندي موضوع نقول بترتب الحكم، لكن متى يتنجز الحكم؟ حينما أقطع به قطعا طريقيا. هذا المقدار. فنفرق بين قطع طريقي وقطع موضوعي. القطع الطريقي إلى بالحكم ينجز الحكم، والقطع الموضوعي المقدار الذي يسببه أنه يرتب الحكم يولد الحكم. فإذا كان عندي ما تقطع بأنه خمر حرام، إذا قطعت بأنه خمر تترتب الحرمة، إذا لم أقطع بأنه خمر فلا تترتب الحرمة. تقول لي والتنجس؟ أقول إحنا التنجس في رتبة، في مرتبة ثانية. الآن كلامنا تحت عنوان واحد، التولد والترتب. فأقول القطع بالموضوع يعني قطع موضوعي يرتب الحكم، العنوان الثاني التنجز، القطع الطريقي إلى الحكم ينجز الحكم. فطبق عندك قاعدة أولى وعندك قاعدة ثانية. القاعدة الأولى تقول القطع الموضوعي يولد الحكم، القاعدة الثانية القطع الطريقي بالحكم ينجز الحكم. فصار عندي قاعدتين، وما نخلط لأن هذا تحت عنوان مثل الآن دلالة تضمنية دلالة التزامية، بعد ما نخلط حينما نتكلم عن التضمنية بعد ما نشغل بالالتزامية، وحينما أتكلم عن الالتزامية لا شأن لي بالدلالة التضمنية. الآن حينما أتكلم عن التولد والترتب ما قاعد أتكلم عن التنجس، فتحت عنوان التولد والترتب نقول القطع الموضوعي يرتب الحكم ويولده، بالنسبة لي القطع الطريقي إلى الحكم ينجز الحكم. فلازم أنه تنظر إذا كان في ترتب الحكم أو في تنجز الحكم، كله لا كل واحد له مورده. الآن انتهينا قطع الطريق الموضوعي، وهناك تفصيل موجود في الحلقة الثانية. والقطع الطريق الموضوعي في الشرح شرحته في حوالي 40 صفحة تقريبا، في الشرح الجزء أظن بالجزء الأول من الحلقة الثانية في 40 صفحة، بعبارة ثانية بعبارة ثالثة بعبارة رابعة حتى يتوضح الموضوع. إذا تقدرون تراجعون هناك أو موجود على الموقع. الآن في بحثنا، إذا كان الدليل، الآن كلامه في وفاء الدليل يعني وفاء الدليل المحرز، ما قاعد يتكلم عن الأصل العملي. حينما يقول الدليل يعني الدليل المحرز، حينما يقول الأصل يعني الأصل العملي. فالآن كلامنا في وفاء الدليل المحرز بدور القطع الطريقي والموضوعي. فهل الدليل المحرز يقوم بدور القطع الطريقي أو لا يقوم؟ لأن الدليل المحرز مرة يكون قطعي مرة ظن. هل الظن يقوم بدور القطع أو لا يقوم؟ يعني الظن الطريقي هل يقوم بدور القطع الطريقي؟ فإذا كان عندك ظن حتى لو كان ظن معتبر، فهل الظن المعتبر يقوم في مقام القطع؟ ما عندنا عندنا عنوان القطع، فإذا كان عنوان قطع حتى لو ظن معتبر، الظن المعتبر ما يعني أنه قطع. فهل ممكن أن يقوم في مقامه أو لا. وكذلك بالنسبة للقطع الموضوعي، إذا عندك ظن موضوعي، إذا ظننت بأن هذا خمر فهو حرام، كتطبيق مثلا لما إذا قطعت بأنه خمر حرام، فبدل ما تقول قطعت ممكن أن الظن يأخذ مكان القطع الموضوعي، فالظن الطريقي هل يأخذ مقام القطع الطريقي، والظن الموضوعي هل يأخذ مقام القطع الموضوعي؟ هذا البحث الآن رح يأتينا. فيقول: إذا كان الدليل المحرز قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي والموضوعي معا، لأنه يحقق القطع حقيقة. ما دام هو قطع يعني مصداق حقيقي للقطع مو شيء آخر، فإذن راح يحقق. حينما نقول القطع الطريقي عندنا قطع، والدليل المحرز القطعي حتما راح يأخذ مكان القطع لأنه مصداق للقطع. وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا وكان حجة بحكم الشارع، قل وكان حجة تعبدا بحكم الشارع، لأنه يتعبدنا الشارع بخبر الثقة، وكان حجة تعبدا بحكم الشارع كخبر الثقة، فهناك بحثان. الأول بحث نظري في تصوير قيامه مقام القطع الطريقي، يعني الظن الطريقي، الظن المعتبر الطريقي، هل يمكن أن يقوم مقام القطع الطريقي أو لا، مع الاتفاق عمليا على قيامه مقامه في المنجزية والمعذرية. نعم، الظن احنا ناخذ الظن المعتبر يكون منجز ومعذر، والقطع يكون منجزا ومعذرا، لكن هل يمكن أن الظن المعتبر يأخذ مكان القطع الطريقي أو لا يمكن؟ يعني بدل نعم فرح ستنجيز التعذير، لكن هل يمكن أن نقول ما تقطع بأنه خبر حرام أيضا يمكن أنك تأخذ الظن مصداق للقطع وتقول الظن المعتبر نخليه مكان القطع؟ حتى في الطريق القطع احنا قلنا القطع بالحكم ينجز الحكم، هل الظن بالحكم ينجز الحكم ايضا او لا؟ يصير عندنا عنوانين، مره تقول عندي قضيتين، القطع الطريقي بالحكم ينجز الحكم. اذا كان فقط عنوان القطع عندك بحكم العقل، بعد أنت الظن تقدر تدخله بحكم العقل ولا ما تقدر تدخله؟ إذا ما تقدر فلازم يصير أكو نوع من التبرير، لأنه الظن ليس مصداقا للقطع، فإذا لابد يكون عندك تبرير كيفية إدخال الظن المعتبر في القطع، اللي هو مثلا نظرية المحقق النائني نعتبره علم تعبدا يحاول يبرره. أكو الآن ثلاث آراء راح تجينا في كيفية تبريرها، لأن عنوان القطع يعني عنوان القطع مو عنوان الظن المعتبر، ولا أن الظن المعتبر مصداق من مصاديق القطع كمصداق حقيقي. فإذا لابد أن يصير عملية تبرير، هذا التبرير إحنا لازم نشوف العلماء ماذا يقولون فيه. فإذا عندنا بحث نظري أنهم من ناحية عملية فتوائية يلتزمون بأنه عندي تنجيز وتعذير بالنسبة للظن المعتبر، لكن إحنا عندنا قضية تقول أن القطع الطريقي إلى الحكم ينجز الحكم، فكيف أن الظن المعتبر أيضا ينجز الحكم؟ إذا كان عندي عنوان القطع فقط فالظن المعتبر ليس مصداقا من مصاديق القطع، فإذا أحتاج إلى البحث النظري أنه كيف يمكن تبرير ذلك بأن الظن المعتبر يقوم مقام القطع الطريقي. هذا البحث الأول. البحث الثاني: وبحث واقعي في أن دليل حجية الأمارة هل يستفاد منه قيامها يستفاد قيامها مقام القطع الموضوعي أو لا؟ يعني مثلا نفرض عندي دليل حجية الأمارة، نفرض مفهوم آية النبأ: إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، مفهوم آية النبأ. الآن هل ممكن هنا أن نقول كمفهوم آية النبأ، يعني الظن الموضوعي يقوم مقام القطع الموضوعي أو لا من خلال الدليل. يمكن لنا أن نفهم أنه إذا قطعنا بأن هذا عادل فيصير عندي قطع، يصير عندي ظن موضوعي. إذا ظننت بأن هذا عادل فهل ظني بأنه عادل راح يرتب لي الحكم، بحيث أن الظن الموضوعي يقوم مقام القطع الموضوعي أو لا. فإذا عندي بحثين، الظن الطريقي هل يقوم مقام القطع الطريقي، والظن الموضوعي هل يقوم مقام القطع الموضوعي، لكن بحث واقع. يعني نأتي إلى الأدلة، هل نستفيد من الأدلة أن الظن الموضوعي يقوم مقام القطع الموضوعي أو لا، لأن لابد من وجود دليل شرعي. والتبرير هو تبرير مزاجي عشوائي، لازم يكون عندنا دليل شرعي ما دام أن كلامنا في الأمور الشرعية. فلا بد أن ننظر إلى الأدلة، هل هذه الأدلة يمكن لنا أن نفهم منها أن الظن الموضوعي يقوم مقام القطع الموضوعي أو لا يقوم مقام القطع الموضوعي. خلنا في المقدار حتى نكمل في الدرس القادم. أما البحث الأول يعني البحث النظري يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. Oh.